الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله الأوصياء الهداة المهدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيضا من عبائر الأعلام في هذا المقام عبارة المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، الطبعة القديمة يعني المجلد الثاني صفحة 215، في بحث نسيان الأذان، عبارة هكذا: بل التعليل، يعني في صحيحة زرارة التي وردت وفيها قاعدة لا تعاد معللة بقاعدة لا تنقض الفريضة بالسنة، يقول المحقق الهمداني: بل التعليل بأن الأذان سنة ربما يؤكد هذا الظاهر بأن الصلاة في حد ذاتها يحرم قطعها، وأن السنة لا تنقض، لا، وأن السنة لا تنقض الفريضة. فالمهم استفاد مطلبين: مطلب حرمة قطع الصلاة، واستفاد مطلب أن السنة لا تنقض، وأن هي يعني العلة اللي قاعدة لا تعاد. وهذا التعبير من أغراض الهمداني في الحقيقة هو عين التعبير الذي عند صاحب الجواهر في نفس مبحث نسيان الأذان، يعني أصل عبارة لصاحب الجواهر في الحقيقة، علل نسيان الأذان لا يخل بأن الأذان سنة ولا تنقض السنة الفريضة، صاحب الجواهر. أيضا السيد أحمد الخنساري رحمة الله عليه، صاحب كتاب جامع المدارك، له شرح على مختصر النافع، المجلد الأول الصفحة 307، أيضا في مبحث نسيان الأذان والإقامة، ذكر أن المشهور ذهبوا إلى القول بتدارك الأذان والإقامة ما لم يركع مع النسيان، استدلالا بصحيحة الحلبي دل على ذلك في باب الأذان، يعني صحيحة الحلبي باب 29 أبواب الأذان والإقامة. ثم ذكر أن في قبال صحيحة الحلبي دل على الاستدراك، هذا استدراك الأذان والإقامة قبل أن يركع، في قبالها صحيحة زرارة في نفس الباب، صحيحة زرارة نفسها اللي هي محل بحثنا، اللي هي فيها قاعدة لا تعاد ومتضمنة تعليل قاعدة لا تعاد بالسنة لا تنقض الفريضة ولا تنقض الفريضة بالسنة، يعني في باب 29 أبواب الأذان والإقامة صحيحة الحلبي واردة وصحيحة زرارة، لأنه مقتضى صحيحة زرارة لا تنقض الفريضة بالسنة أنه ما يعيد الأذان سنة، فما يعيده، ما يعيد حتى لو دخل، حتى لو كان قبل الركوع، من تكبير فريضة مثلا ولما جرى يعني. وفي بعض صحيحة داود بن سرحان مفادها أنه لا شيء عليه. بعد ذلك يحاول يجمع بين صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة داود بن سرحان، بين مثلا تحمل على جواز المضي لا وجوبا، بينما صحيحة الحلبي جواز عدم المضي مثلا، فيكون جمع بين مفاد الصحيحين. بعد ذلك يؤيد هذا الجمع بين صحيحة الحلبي وصحيحة الزرارة أو صحيحة داود بن سرحان. داود بن سرحان تقول إذا نسي الأذان والإقامة لا شيء عليه أن يمضي، بينما صحيحة الحلبي قالت يرجع ما لم يركع. الجمع بينهما يعني بأنه مخير من جواز، ليس عليه وجوب المضي. يدعم هذا الجمع بالجواز والخيار، يدعمه بماذا؟ يدعمه بأن التعليل في صحيح الزرارة إنما الأذان سنة يلائم هذا المعنى بعد الالتفات إلى أن السنة لا تنقض الفريضة على النفس التعليل. السنة لا تنقض الفريضة. المقصود الآن، شوفوا الأعلام في كلماتهم، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة يستوجهون بأنها هي الأصل لقاعدة لا تعاد من خلال هذه كلماتهم، كونها قاعدة مقررة وكقالب يستوجهونها، لأنه مثلا حكمة تشريع لا صلة لها بقاعدة لا تعاد أو بالأدلة الأخرى، بل يستوجهون بأنها قالب قاعدي وليس مثلا عبارة في فلسفات التشريع لا صلة لها بالتشريع. نعم. لماذا أذكر هذا المطلب؟ ولماذا يفيدنا التتبع الآن في كلمات الإعلام؟ مرت بنا الجهة السابقة في القاعدة بأن أصول التشريع، أصول التشريع علاقة أصل التشريع أصول قانون بالمواليد، ليست علاقة قاعدة تطبيق، ليست علاقة ماذا؟ ها؟ نسي ينسى إنساء، ليست قاعدة ماذا؟ ليست بمثابة التطبيق، وليس أيضا بمثابة ماذا؟ ليس بمثابة استكشاف، وإنما نوع طور وتطور. الأصل التشريعي علاقة مبهمة. كيفية الاستفادة منه أيضا يريد له ضوابط وموازين، الأصل التشريعي الفوقي. ومر بنا إذا ذكر الأخوان ونسوا نسى ينسى إنساء، مر بنا أنه معالجة الأصول التشريعية الفوقية هناك ثلاث مدارس: مدرسة أصول القانون اللي هي نفس المبادئ الأحكامية وكذا كذا، ومدرسة اللي هي منضبطة بموازين وضوابط وثوابت، ومدرسة أخرى مدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة وما شابه ذلك، يعني منهج لو دوما يعتمد عليه فحول الفقهاء، يقولون ذوق الشريعة عام، روح الشريعة، مذاق الشريعة، نفس الشريعة، مقصوده هي هذه الأصول التشريعية الحاكمة. ولكن هذا أيضا ليس له انضباط، فقط مؤاخذة الإعلام بعضهم على بعض من جهة علمية، أنه هذا لا يستقيم مع أصول ومذاق الشريعة وما شابه ذلك من دون ذكر ضوابط صناعية. المؤاخذة على هذه المدرسة أو على هذه النظرية لمعالجة الأصول التشريعية من هذا الجانب. في مدرسة أخرى، مدرسة فقه لو مدرسة الشاطبي، فقه المقاصد، هذه أيضا المدرسة فقه المقاصد أيضا لم تذكر موازين ضوابط. أضبط مدرسة هي ما عليه على كل علماء الإمامية في أصول الفقه من ذكر موازين وضوابط لأصول التشريع في كيفية تنزلها وتوالي الطبقات القانون منها. المقصود هنا لاحظ الأعلام عندما يتمسكون في وجوه الجمع أو في نقاط صناعية في أبواب متعددة بقاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة لا يتعاملون معها معاملة مفاد افترض أخلاقي أو مفاد لا صلة له بالتشريع، بل بمثابة أصل تشريعي ينطلق منه ضبط قاعدة لا تعان وكيفية إجراها. لاحظوا حتى قاعدة لا تعاد مع أنها قاعدة مهمة ومتينة وعموم فيها وما شابه ذلك، لكي يلتفتوا إلى ضبط مفاده يلتجوا إلى من؟ يلتجوا إلى الأصل التشريعي الفوقي فوق لا تعاد التي تولدت منه لا تعاد، كي يضبطوا مفاد القاعدة، قاعدة متولدة وليدة من قاعدة فوقية. كون ماهية حقيقة لا تعاد مفادها عزيمة، مفادها رخصة، يستفيدوه من ماذا؟ من الأصل التشريعي الذي انحدرت منه قاعدة لا تعاد. هذا معناته تعاطي تشريعي مع لا تنقض السنة الفريضة، أي أو لا تنقض الفريضة بالسنة. هذه نكتة مهمة، هذا المعنى أنه تعاطي تشريعي تقنيني. أنا نسيت أذكر الأخوان في الجهة السابقة مطلب استدركوه وخلوا لي ملف أوراق كثيرة، لأن كثير نقاط يمكن استدراكها في بحث أصول القانون. بناء على دي ظاهرة أصول القانون، الآيات الأحكام بدل أن تكون 500 آية ستكون آلاف الآيات. لماذا؟ لأن كثير من الأصول التشريعية المذكورة في الآيات عموم الفقهاء يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ عموم الفقهاء، وما أقول الفحول، عموم الفقهاء، ربما جمهور الفقهاء، جمهور منا حتى مو منهم، يتعاطون معهم تعاطي تلك فلسفات تشريع بعيدة، فلسفات تشريع بعيدة لا أصلة لها بالضبط الرسمي لقوالب القانون، لا صلة لها ماذا؟ بالضبط الرسمي لضوابط القانون أو ضوابط العمومات، فما يجعلها من آيات الأحكام أصلا، هي ليست في التشريع. لذلك الذي يتعاطى بها مثلا معروف لديهم أنه أن هذا تعاطي ثقافي مثلا، لا من معذرة، هذا أبو ثقافيات، نعم أي أبو تعاطي ثقافي، تعاطي ثقافي أو سيما أنه يعني البنية التحتية للتشريع، تشريعات الفروع، البنية الورائية عفوا، الغطاء الذي ينطلق منه فلسفات التشريع في الفروع، البنية العقادية الذي ينطلق منه ما هي؟ بنى أخلاقية. هو هذا في كل قوانين العالم، سواء قوانين السماء أو قوانين الوضعية الأرضية، البنى التي ينطلق منها فلسفات أخلاقية. هذا مر بنا مرارا بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، العلم كله فضل إلا آية محكمة عقائد، سنة قائمة أخلاق، فريضة عادلة فروع. هذا النظم الذي بينه سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بالبرهان الآن التجريبي العقلي، سواء حتى في المدارس الإلحادية يؤمنون بهذا الترتب، أيديولوجية على تعبير العقيدة، فلسفات أخلاقية، ثم تأتي تشريعات الفروع. يعني هذا البيان تكويني اللي بينه صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء، مو أنه هذا بيان يعني تعبدي محض مبهم لا يفهم، لا، هذا بيان تكويني. حتى الملاحدة يقرون أن الرؤية الإيديولوجية ولو إلحادية هي أساس يتولد من عنده بنية مثلا أخلاقية، ثم البنية الأخلاقية أساس يتولد من عنده تشريعات القوانين الاجتماعية أو السياسية. المقصود جمهور الفقهاء ربما يتعاطون مع كثير من الأصول التشريعية أنها ماذا؟ أنها فلسفات بعيدة للتشريع، لا صلة لها بتشريع الفروع، مثل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا صلة لها بقوانين الفروع. وهلما جرى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شو ربطه بالتشريع؟ لما؟ لأنها أصول تشريعية بعيدة فوقية. والفقيه المتوسط عادة ما يرتاح إلى ماذا؟ يرتاح إلى العمومات الفوقية كلش أو العمومات التحتانية القريبة، عمومات التحتانية القريبة، شارع مبلط تمشي عليه في الاستنباط وسهل، تعال الصعد طوابق عليا وشون تنزل، ما ربما تسقط تنزل وما تدري روحك. أنا راح على بالي أذكر لكم هذا المطلب في الجهة السابقة، مهارات الفقهاء بلحاظ طبقات أصول التشريع. عادة المفكرين، بعض المفكرين الإسلاميين سواء من الإمامية أو غير الإمامية، لما يتكلمون في رؤى الشريعة، رؤى الدين كذا، يتكلمون عادة في الأصول التشريعية الفقهية اللي هو يعبر عنها الثقافيات. إذا واحد سألك الثقافات، ثقافة إسلامية، ثقافة إثنا عشرية، ثقافة شيوعية، ثقافة رأسمالية، ثقافة، شوف لاحظ ثقيفة، ثقيفة أدركة الثقافيات أو الثقافة بالدقة. هي ترتبط فين؟ ترتبط بأصول التشريع، انطلاقات من أصول التشريع. المقصود أيما كان فطبقات الفقهاء تختلف. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه مر بنا في المبسوط عارضة كل قواعد، ويحلق كثيرا ما في أصول التشريع. لاحظوا قواعد المبسوط من الكتب الفريدة في كتب علماء الإمامية اللي ينطلق دائما عند هذه المنهجة. الشيخ الطوسي ينطلق من أصول التشريع الفوقية، ينزل إلى أن يرسم لك طبقات المنظومة الموجودة في أي باب فقهي. طبيعة الشيخ الطوسي هذه. بينما في الطرف المعاكس، شوف من وين بدأ الفقه عند الشيخ الطوسي الموصول، الآن على شروح العروة ينطلق لك من طبقات التحتانية، نهاية التحتانية، يا الله إذا يصعد شوي طبقتين، إذا يصعد طبقتين بس كافي. أما ديك الطبقات العليا الفوقية ما يجيب ذكر لها، لا يأتي بذكر الله، مو الكل أقول، الظاهرة غالبة أقول. شبيه ما يذكره فحول الفقهاء هكذا، أنه كثير من الفروع الفقهية، كثير من المدققين من الأعلام يذهبون إلى الأصول العملية ومجهرية الأصول العملية، وهذا الجهد اللي يبذلوه في أصول العملية لا يبذلوه في الأدلة الاجتهادية، مع أن هذا الجهد لو بذل في الأدلة الاجتهادية البنية تصير أقوى بكثير وزخم دسومة في هذا الباب. بنفس المعيار الفارق بين الأدلة الاجتهادية كما مر بنا وماذا؟ وبحوث أصول القانون، وبحوث أصول القانون. هاي اليوم صار الآن كلام استدراك كله عن الجهة السابقة، بس ضروري بنفس النسبة في الأهمية الفارق بين الأدلة الاجتهادية وما قبل الأدلة الاجتهادية، متقدم على الأدلة الاجتهادية التي مرت بنا، المبادئ الأحكامية أو أصول الأحكام أو أصول القانون أو أسس الحكم، كلها التعبيرات مرت بنا وكلها صحيحة، لأن تلك بحوث ثبوتية وليست إثباتية اجتهادية، متقدمة على البحوث الاجتهادية. مثلا المظفر، لاحظوا، تبعا للأستاذ الكومباني، ونفس الكومباني عند كتاب اسمه الأصول الجديدة قدم الملازمات العقلية على بحوث الأدلة الاجتهادية. لماذا؟ لأن الملازمات العقلية عبارة عن بحوث ثبوتية أصول قانون، ارتكازا نقدمها، مش طبيعي، البحث الثبوتي مقدم على البحث الإثباتي ولو ظني، كما أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصول العملية. الكلام هنا نرجع، شوف هذه نقطة أخرى في أصول القانون. كم نقطة اليوم؟ الشاي القهوة زين قوي اليوم ولا؟ كم نقطة الآن في أصول القانون اليوم؟ اليوم الآن كم نقطتوها لو دمجتوها دمج كبس؟ لازم تنقطون، ورياضيا يشتغل الحاسوب الرياضي يفصل بين النقاط. كم نقطة الآن؟ أو أعيد لكم نقاط؟ المقصود عيدها، النقطة الأولى ألخصها، لأن شاي قهوة اليوم شرب زين. النقطة الأولى اللي بديناها اليوم، كثير من الأعلام يتعاطون ويتعاملون مع أصول التشريع معاملة مفاهيم أخلاقية، مفاهيم فلسفات تشريعية بعيدة لا صلة لها بالتشريع. هاي نقطة مهمة مرت بنا. نقطة أخرى، ظاهرة الفقه عندنا الإمامية، جماعة من الأعلام يركزون على أصول التشريع، جماعة من الأعلام يركزون على ماذا؟ على العمومات التحتانية. هي نقطة أخرى ذكرنا. نقطة أخرى، المبسوط طبيعة ظاهرة من النمط الأول بين مشروع العروة تتجه الآن إلى ذاك الاتجاه. هي نقطة أخرى. نقطة أخرى سيدة، ما تنقطون خطأ، الدمج مو جيد، واحد ينقط واحد اثنين ثلاثة أربعة تتفكك الأفكار كفقرات أفضل. نقطة أخرى في أصول التشريع، ظاهرة الفقهاء. طبعا نقطة أخرى ذكرنا أنه كثير ما يسمى معنى الأصول التشريعية يعبرون عنها جمهور الفقهاء، حتى منا يعبرون عنها عن الأصول التشريعية ثقافيات، يعني لا يتعاطون ولا يتعاملون مع معاملة الأصول التشريع. نقطة أخرى ذكرنا أن على هذا الزخم من أصول القانون وعلم أصول القانون، كثير من الأصول التشريعية التي لا تحسب تشريعات، تحسب فلسفات أحكام بعيدة، حينئذ تندرج في آيات الأحكام. هذا ذكرنا اليوم أصول التشريع استمرنا. نقطة أخرى نذكرها في هذا المطلب أيضا مرتبطة باستدراك ما سبق، الجهة السابقة. نقطة أخرى بعد ذكرناها، أنه كثير من المفكرين عند يعني إنصافا في الفكرة، في تنظير الفكري عندهم عملقة، سواء لو كانوا حتى غير حوزويين، عندهم في إنصاف، سواء ما يبخس الناس أشياء، في مفكرين عندهم هاي عملقتهم. في أين عملقتهم؟ في تشخيص أصول التشريع، ومهم في كل باب تشخص أصول التشريع لما مر بنا أنها حاكمة على ما دونها. هذه الظاهرة أنا ما أريد أغادرها، غدا نواصلها، وذكروني يعني نتعاطى الظاهرة في هذا المطلب، في هذا المقطع، في هذا المطلب، في هذا المقطع، نتعاطى ظاهرة إفراط وإفراط وتفريط وتفريط في مناهج الفقهاء، يؤاخذ بعضهم على بعض، نستفيد منها كعبرة في هذا المقطع، ذكروني إن شاء الله غدا نتعاطاها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.